بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكرنا فيما مضى أن هذا الباب معقود لبيان وجوب التوحيد وبيان أهميته وعظيم شأنه، والآية الأولى دليل على وجوب التوحيد ودليل على أهميته. فوجوبه وجهه أن نقول إن الله جل وعلا خلق الخلق لأجل عبادته، فدل هذا على وجوبها عليهم. ومما يدل على أهمية التوحيد أن الله جل وعلا خلق الجن والإنس لأجله. قال: إلا ليعبدون. وإذا عرف العبد أن الله جل وعلا إنما خلقه لعبادته، فالواجب عليه أن يتعرف على هذه العبادة حتى يؤدي حق الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن العبادة التي أمر الله جل وعلا بها هي العبادة الخلية عن الشرك. والعبادة كما ذكرنا فيما مضى لها تعريف في اللغة ولها تعريف في الشرع. فأما في اللغة فالعبادة قلنا هي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل بوطء الأقدام. وأما العبادة في الشرع فذكرنا أنها تعرف باعتبارين: تعرف باعتبار التعبد الذي هو فعل العبادة. فما تعريفها باعتبار التعبد؟ على وفق الشرع هي التذلل والخضوع لله بفعل أوامره وترك نواهيه محبة وتعظيما على وفق الشرع. هذا تعريفها باعتبار التعبد. وأما تعريفها باعتبار المتعبد به أو باعتبار أنواع العبادة أو باعتبار أفرادها، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة على هذا جنس، عبادة جنس تحته أنواع كثيرة، وهي منقسمة بين اللسان والقلب والجوارح. فهناك عبادات قولية باطنة، وهي قول القلب الذي هو تصديقه وإقراره، وقولية ظاهرة وهي قول اللسان، أقوال اللسان كالأذان والإقامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلاوة القرآن والأذكار إلى آخره. هذه كلها عبادات، ومنها ما هو عملي ظاهر وهو أعمال الجوارح، ومنها ما هو عملي باطن والمراد بهذه أعمال القلوب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة والخشوع والتوكل والإنابة إلى آخره. فالعبادة ليست كما يفهم الكثير من الناس أنها محصورة في الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، لا، وإنما العبادة جنس تحته أنواع كثيرة. الصلاة عبادة، والحج عبادة، والذبح عبادة، والدعاء عبادة. وكل ما أمر الله جل وعلا به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو أثنى على فاعليه أو رتب على فعله ثوابا أو على تركه عقابا أو مدح أهله، هذا كله يدخل في حد العبادة ويكون مما طالب الله جل وعلا به العباد، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. إذن العبادة منها ما هو عقدي كاعتقاد ما أمر الله باعتقاده، هذا داخل في حد العبادة، ومنها ما هو عملي، منها ما هو مالي، ومنها ما هو بدني، ومنها ما هو بدني مالي، وهكذا. فالعبادات تتنوع، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد أن نوع لهم سبحانه وتعالى العبادة. فإن عجز عن أن يقوم مصليا لله عز وجل فالمجال مفتوح أمامه ليعبد الله بلسانه، فإن اللسان لا يفتر ولا يصيبه تعب من عبادة الله عز وجل، وهكذا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل هذا يجب أن يتقرب به إلى الله وأن يصرف إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهكذا يجعل العبد عبادته كلها لله ولا يصرف منها شيئا لغير الله عز وجل. هذا هو أول الواجبات وآكدها وأعظمها وأعلاها. ولا يقبل الله جل وعلا من العبد صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا حتى يأتي بهذا الواجب وحتى يجرد التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي الآية الثانية التي أوردها الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة. وكل هنا من صيغ العموم، والأمة هنا يراد بها الجماعة من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذه الآية فيها دليل على أن رسالة الله جل وعلا عمت جميع الأمم، كما قال الله جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن هنا بمعنى ما، يعني وما من أمة إلا وأرسل الله تبارك وتعالى إليهم رسولا. قال الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد. وكذلك قال الله عز وجل: ولكل أمة رسول. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والله جل وعلا قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. وهذه عامة في جميع الأفواج الملقاة في النار: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فهنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا من الأدلة الإجمالية على أنه ما من رسول من الرسل إلا وابتدأ وافتتح دعوته لقومه بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وأن هنا تفسيرية، وقلنا ذكرنا فيما مضى ضابط أن التفسيرية، فما ضابطها؟ ما ضابط أن التفسيرية؟ قلنا هي التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروفه أو دون لفظه، التي سبقت بما فيه معنى القول دون لفظه أو دون حروفه. كهذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وكقوله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي وأوحى، فالوحي فيه معنى القول دون لفظه، دون لفظ قال، واضح؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهنا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني قلنا لكل رسول أن يقول لقومه أو أن يأمر قومه بماذا، لأن البعث أو الإرسال فيه معنى القول دون حروفه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقوله اعبدوا هذا فعل أمر، والأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. إذن هذا دليل على وجوب عبادة الله، أن اعبدوا الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ يعبدوه بأي نوع؟ لم يذكره لإفادة العموم. أن اعبدوا الله أي بجميع أنواع العبادة. قال واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا يعني واتركوا عبادة كل معبود سوى الله، لأننا ذكرنا أن الله جل وعلا جعل للجن والإنس حدا. ما حد الجن والإنس؟ أن يكونوا عابدين، أن يكونوا عابدين لله، هذا حدهم. فمن رفعهم فوق حدهم فجعلهم معبودين، جعلهم معبودين، وإن كان منهم راضيا بهذا فهذا طاغوت. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني واتركوا عبادة كل معبود سوى الله. وهذا هو التوحيد، قوله واجتنبوا الطاغوت هذا فيه تحريم الشرك بالله عز وجل، وتحريم صرف العبادة لغير الله عز وجل. إذن هذه الآية ظاهرة في وجوب التوحيد، لأن الله جل وعلا أمر به ونهى عن ضده. فأمرنا هنا بماذا؟ أمرنا بعبادة خلية عن الشرك. هذه العبادة الخلية عن الشرك مركبة من ماذا؟ من نفي وإثبات. اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي، وهذا هو التوحيد. فهذه الآية ظاهرة في وجوب التوحيد، وهي كذلك دليل على أهميته، من جهة أن الله جل وعلا أرسل الرسل جميعا لأجل الدعوة إليه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معناه أن الله تعالى بين للأمم كلها على ألسنة رسله أنه أمرهم بماذا؟ بإفراده بالعبادة وبترك عبادة ما سواه. قال الشيخ رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذه هي الآية الثالثة، آية الثالثة التي أوردها الشيخ رحمه الله. وقضى ربك ألا تعبدوا، قال وقضى ربك، قضى هنا يعني أمر شرعيا، فالقضاء هنا قضاء شرعي، القضاء الشرعي ما قضى الله به في دينه وشرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالقضاء الشرعي. وهذه الآية دليله، وقضى ربك أي كتب وأمر ووصى في دينه وشرعه وقضى ربك ألا تعبدوا. والقضاء الثاني هو القضاء الكوني القدري، وهو ما قضى الله به كونا وقدرا. قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني، هذا ما قضاه الله وقدره كونا بقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وهنا هذه الآية القضاء فيها قضاء شرعي، يعني أن الله أمر في كتابه، أمر في دينه وشرعه وقضى. وقضى ربك ألا تعبدوا، لا تعبدوا، ألا تعبدوا. وكذلك قضى أن هنا تفسيرية أيضا، أن تفسيرية لأنها مسبوقة بالقضاء. القضاء هذا فيه معنى القول دون حروفه. قضى بماذا؟ ألا تعبدوا، ألا نعبد من؟ حذف المفعول لإفادة العموم، ألا تعبدوا أحدا، ألا تعبدوا أحدا. وهذه تطابق قول العبد لا إله، لا تعبدوا أحدا تساوي لا إله. قال: ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه قاعدة، احفظوا هذه القواعد، احفظوا هذه القواعد، أن حذف المعمول يعني المعمول يعني المفعول، حذف المفعول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. قال الله عز وجل: وأحسنوا، وأحسنوا، أي نوع من أنواع الإحسان؟ ما ذكره لإفادة العموم. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى عن من؟ ما ذكره لإفادة العموم، الرضا عن الشافع والمشفوع. وهناك جاء في حديث الولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. إلى أن قال: ولئن سألني، سألني ماذا؟ ما ذكره لإفادة العموم. لئن سألني أي شيء لو أعطينا، ولئن استعاذني، استعاذ من أي شيء، ما ذكره لإفادة العموم. وهذا فيه أن الواجب على العباد أن يسألوا الله جل وعلا كل شيء، وأن يستعيذوا به من كل شيء. فهمنا هذا؟ فهذه قاعدة. هنا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا، حذف لا تعبدوا أحدا. قال: إلا إياه، معناها كتب يعني أوجب علينا أن نفرده بالعبادة. فهذه الآية دليل على ماذا؟ دليل على وجوب التوحيد. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: واعبدوا الله أمر، والأمر يفيد الوجوب. قال: واعبدوا الله، طيب بأي نوع من أنواع العبادة؟ ما ذكره لإفادة العموم، يعني اعبدوه بجميع أنواع العبادة. قال: ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة، نكرة في سياق النهي، لأن لا هذه ناهية. قال: ولا تشركوا. ما الدليل على أن لا هذه ناهية؟ أن المضارع بعدها جاء مجزوما، أصلها تشركون، تشركون، فدخلت لا الناهية فجزم المضارع بلا وعلامة جزمه حذف النون. فهمنا هذا؟ قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، نكرة مسبوقة بنهي تفيد العموم، لا تشركوا به ملكا ولا نبيا ولا رسولا ولا جنا ولا إنسا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا قبرا ولا ضريحا ولا مشهدا ولا مزارا، العبادة له وحده سبحانه. وهذه الآية تعرف بآية الحقوق العشرة، بدأها الله عز وجل بالأمر بالتوحيد حتى تعلم أن التوحيد أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم. فالتوحيد أول واجب، فهذه الآية ظاهرة في وجوب التوحيد وظاهرة في أهميته. فوجوبه ظاهر في أن الله أمر العباد به، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعبادة الله مع ترك الشرك، العبادة الخلية من الشرك هي التوحيد، أن العبادة الخلية من الشرك نفي وإثبات، والتوحيد نفي وإثبات. وأهمية التوحيد في هذه الآية من جهة أن الله جل وعلا بدأ الحقوق العشرة بحقه سبحانه، فهذا دليل على أن حقه مقدم على حق عباده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية آية الوصايا العشر، التي قبلها آية الحقوق العشر، وهذه آية الوصايا العشر. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا، وأن هنا أيضا تفسيرية، أن تفسيرية، لأن التلاوة تلاوة فيها معنى القول دون حروفه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ما الذي حرمه الله تعالى علينا؟ قال ألا تشركوا. الله جل وعلا حرم علينا أن نشرك أم حرم علينا ألا نشرك؟ حرم علينا أن نشرك. طيب كيف قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا؟ فلا هذه تأتي بها العرب في كلامها لأجل تقوية الكلام وتوكيده. فهمنا هذا؟ قال الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، المراد ماذا؟ أقسم بهذا البلد قسما مؤكدا، أنه جاء بلا هذه التي تفيد ماذا؟ تفيد تقوية الكلام وتفيد توكيد الكلام. لا أقسم بهذا البلد. فلا وربك، فلا وربك معناها ماذا؟ معناها أقسم بربك قسما مؤكدا. فلا وربك يعني فوربك. قال الله عز وجل لئلا يعلم أهل الكتاب. الله يريد أن يعلموا أم يريد أن لا يعلموا؟ لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. فلا هنا جاء بها للتقوية. فهمنا هذا؟ يعني معناه أن الله جل وعلا حرم علينا أن نشرك به تحريما مؤكدا، تحريما مؤكدا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة، نكرة مسبوقة بنهي تفيد العموم، لا تشركوا به شيئا. وهذه الآية والتي قبلها دليل على بطلان قول من يحصرون الشرك في عبادة الأصنام، إذ لو كان الشرك محصورا في عبادة الأصنام لقال الله جل وعلا في الأولى واعبدوا الله ولا تشركوا به صنما، ولكن لما قال شيئا جاء بالنكرة المسبوقة بالنهي لإفادة العموم، أن الشرك عام، من صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم كمن عبد اللات، فالعبرة بصرف العبادة. هل هذه العبادة صرفت لله وحده؟ هذا التوحيد. فإن صرفت لله ولغيره فنحن لا ننظر لهذا الغير، كان ملكا أو كان نبيا أو كان حجرا أو كان شجرا، المهم والعبرة عندنا والحقيقة أن هذا العبد قد صرف العبادة لغير الله. ولذلك من صرف العبادة للنبي وآخر صرف العبادة للولي وآخر صرف العبادة لحجر وآخر صرفها لشمس وآخر صرفها لقمر فالكل مشركون. لما؟ لأنهم جميعا اجتمعوا في صرف العبادة لغير الله، صرفوا العبادة لغير مستحقها ووضعوا العبادة في غير موضعها. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. وهنا قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به صنما. هل قال هكذا؟ لا، قال ألا تشركوا به شيئا. فلا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل. وهذه الآية فيها دليل على وجوب التوحيد، لأن النهي عن الشرك يستدعي ماذا؟ ويستلزم الإتيان بالتوحيد، يستلزم الإتيان بالتوحيد. وهي دليل على أهمية التوحيد من جهة أن الله جل وعلا ابتدأ هذه الوصايا العشر بنهي عن الشرك الذي يستدعي ويستلزم ماذا؟ التوحيد. ثم قال رحمه الله: قال ابن مسعود رضي الله عنه، مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن بن رحمن بن مسعود ابن غافل الهذلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الترمذي والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وليس مراده رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وصية وختم عليها، لا، وإنما مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه أوصى لما أوصى إلا بما جاء في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك هذه الوصايا: ذلكم وصاكم به، ختمها الله بقوله ذلكم وصاكم به. والشيخ رحمه الله أورد هذا الأثر للتأكيد على ما تضمنته هذه الآيات من الوصايا العشر، والتي أولها وأعلاها الوصية بالتوحيد. قال: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. والشاهد في هذا الحديث قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا فيه دليل على وجوب التوحيد، ووجه ذلك أن العذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فمن لم يؤدي حق الله عز وجل فقد عرض نفسه لماذا؟ للعذاب. فهذا دليل على وجوب التوحيد، لأن الله لا يعذب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فالحديث هذا دليل على وجوب التوحيد. وأما وجه كونه دليلا على أهمية التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه أن التوحيد هو حق الله على العباد. حق الله على العباد، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. أي يعبدوه بأي نوع من أنواع العبادة؟ لم يذكره لإفادة العموم، يعبدوه بجميع أنواع العبادة. ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا نكرة مسبوقة بالنهي تفيد العموم، وهذا أيضا من الأدلة الدالة على بطلان من حصر الشرك في عبادة الأصنام، وهو دليل أيضا على أن العبادة التي أرادها الله جل وعلا من الخلق هي العبادة المقرونة بنفي الشرك. أما أن يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويعبد معه غيره، الله ما أمر بهذا ولا أراد هذا، وإنما هذه عبادة أتى بها من أتى من عند نفسه، هذه بدعة وشرك في آن واحد. وكونها بدعة لأن الله جل وعلا ما شرعها في كتابه ولا على ألسنة رسله، ووجه كونها من الشرك أنها صرف حق الله عز وجل غيره سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ والحديث فيه العديد من الفوائد، لكن الشيخ رحمه الله أورده لهذا المعنى الذي ذكرناه، أنه دليل على وجوب التوحيد ودليل على أهميته. ويجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة شرعية، إذا قيل لك مثلا ما حكم طلاق الحامل مثلا، فلك أن تقول: الله ورسوله أعلم، إذا سئلت عن مسألة شرعية. واضح؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولا محذور في هذا. أما إذا سئلت عن مسألة كونية، رجل قال لك: ما سعر هذا الجوال؟ تقول: الله ورسوله أعلم. والرسول لا علم له بسعر الجوال لأنه لا يعلم الغيب. واضح هذا؟ فتقول إذا سئلت عن أمر كوني تقول: الله أعلم. متى يأتي فلان؟ الله أعلم. قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نفس هذه نكرة منفية تفيد العموم، تدخل فيها نفس النبي صلى الله عليه وسلم ونفس جبريل. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري ماذا يكسب غدا؟ لا. في البخاري أن جارية قالت: وفينا نبي الله يعلم ما في غدي، فقال لها: لا يعلم ما في غدي إلا الله. وكما قال أول الرسل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذه قالها أول رسول وقالها آخر رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله عن نبيه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه من المسلمات العقدية. لكن سبحان الله، الآن يأتي بعض هؤلاء الصوفية الخرافية يجادلون في هذه المسلمات، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب، وسقط العقد من عائشة وبرك عليه الجمل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتماسه، وهم سادات الأولياء، فيهم واحد مشى قرأ الكتاب فقال: أنا أفتح الكتاب من الصحابة. وهذا فيه الرد البالغ على الكثير من الخرافيين، ممن إذا فقدوا شيئا ذهبوا إلى هؤلاء الدجاجلة. هؤلاء سادات الأولياء، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلتمسوا العقد، فأصبحوا يفتشون ما وجدوه. في غزوة الخندق ما بينه وبين المشركين إلا الخندق، أظلمت الدنيا وأرسل الله جل وعلا الريح: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما يعملون بصيرة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ هل هذا حال من يعلم الغيب؟ تحرك حذيفة رضي الله عنه، هل الصحابة كانوا يعلمون الغيب؟ لو كانوا يعلمون ما يقول لحذيفة وين ماشي؟ الكون كله في كفي يا أنا، أنا أنظر في الكون، الكون في كفي. هذا كله من الخرافة ومن الدجل الذي ما عرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فمع هذا كما قلنا يأتيك في أخريات هذه الأيام من يزعم أن الولي يعلم الغيب، بل يزعم أن الولي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الولي يعلم السر والنجوى، عياذا بالله. هذه عقائد فاسدة فاسدة رسخها المتصوفة في هذه المجتمعات، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وهي عقائد مصادمة لما جاء في كتاب الله عز وجل ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. العباد لهم حق على الله، لكن هل هم الذين أوجبوه عليه أو هو واجب عليه كوجوب حقه عليهم؟ لا، وإنما هو حق أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى على عباده، لا كما يقول المعتزلة ومن كان على شاكلتهم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا يفهمن أحد أن قوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أن من لقي الله عز وجل بالتوحيد وهو سالم من الشرك وهو على شيء من المعاصي والكبائر لم يتب منها أن كل من كان هذا حاله لا يعذب، لا، وإنما هذا مقيد بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإما أن نقول العذاب المنفي هنا عذاب المشركين الذي هو الخلود في النار، فصاحب التوحيد لا يخلد ولا يعذب عذاب المشركين، واضح؟ فالموحد الذي لقي الله بذنوب وبكبائر لم يتب منها قد يغفر الله عز وجل له ويدخله الجنة لأول وهلة، وقد يعذب في النار على قدر ذنبه ثم يخرج إلى الجنة. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ ما هي بهذا؟ وكانوا يستبشرون بالعلم ويستبشرون بأمور الآخرة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. منعهم. سيأتينا في الفوائد أنه يجوز أن تكتم عن بعض الناس بعض العلم إن كان يحصل لهم بهذا العلم ضرر في دينهم، هو من العلم الشرعي لكن ربما يحصل به للإنسان ضرر. الإنسان مثلا الذي هو متماد في معصية الله عز وجل، هذا يحتاج إلى أن يخوف بالله سبحانه وتعالى، ما يذكر له النصوص الرجاء، وكذلك الذي عنده غلو فهذا يذكر بأحاديث الرجاء وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من معاذ رضي الله عنه أن يكتم هذا العلم عن كل أحد، ولكن هنا علة: من تيقن أنه إذا أخبر بأمثال هذه الأحاديث اتكل، هذا لا يخبر بهذا. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراده أن يكتم هذا العلم عن كل أحد لما أخبره أصلا، صحيح؟ هذا هو. ولذلك أخبر معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا الحديث: من آنس أن لا يتكل، وأخبر بذلك خوفا من أن يلحقه إثم كتمان العلم. بقيت المسائل نرجئها إن شاء الله عز وجل إلى الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وتقا، وهو لذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.